Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hada tafsir as-safhati ar-rabi'ati min al-juz'i ath-thalith, safha raqam 45. Qala Allah ta'ala fi tatimmati surati al-Baqara. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ضرب الله مثلا في الآية السابقة للذين ينفقون أموالهم تقربا للناس وطلبا للجاه ورياء، وكذلك للذين يتصدقون ثم يؤذون من تصدقوا عليه بالقول والفعل ويمنون ويعددون نعمهم عليه. أما في هذه الآية فيضرب الله مثلا لأولئك المخلصين لله الصادقين معه في بذلهم وعطائهم الذين لا يريدون من عطيتهم إلا أن يرضى الله عنهم ويتقبلها منهم. هؤلاء امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا بأن الله تعالى سيجزيهم أوفر الجزاء وأحسنه على ما قدموا بلا تشكك ولا تردد، ولذلك جاء في الآية وتثبيتا من أنفسهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم لماذا؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني هم يؤمنون في أنفسهم أن الله شرع ذلك ويحتسبون الثواب عند الله تعالى وحده. ومثل هؤلاء كما قال الله تعالى في الآية كمثل جنة بربوة، جنة بستان بربوة بمكان مرتفع من الأرض كالتلة الصغيرة، أصابها وابل يعني نزل عليها مطر شديد، فآتت أكلها ضعفين يعني أثمرت ثمارا كثيرة ومضاعفة بالنسبة إلى غيرها من الجنان والبساتين حولها. قال الله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، يعني هذا البستان دائم الخير لا ينقطع ثمره لا تتوقف بركته، لأنه إن لم يصبه وابل إن لم يصبه مطر شديد فطل يكفيه، الطل يكفيه يبقي حياته، الطل المطر الخفيف اللين الذي يسمى رذاذة. هذا البستان الطيب زكى وزاد وكثر ثمره وخيره لما أصابه ماء المطر، وخيره هذا قد يقل بنزول رذاذ المطر لكنه لا ينقطع ولا يتوقف. وكذلك عمل المنفق المخلص الذي لا يبطل نفقته بالمن والأذى، عمله مقبول عند الله يكثره له وينميه ولا يضيع منه شيء وإن قل، وقد يزيد وينقص الثواب بحسب صدق المعطي ومقدار ما ينفق وحال النفقة. قال الله تعالى في ختام الآية والله بما تعملون بصير، والله سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده سيجزيهم عليها كل عامل بحسبه. قال الله تعالى في تتمة الآيات أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آية فيها مثل عجيب لصنف من الناس لا يكاد ينقطع من أمثالهم زمان أو مكان، صنف أقبل على فعل الطاعات بذل المعروف والخيرات لكنه لم يثبت على ذلك لما كبر، بل فرط في طاعة الله، افتتن في دينه، انتكس، سارع في المعاصي أو في كبائر الذنوب أو في الكفر، وبقي مقيما على ذلك حتى مات. فأذهب سوء فعله ما كان قدمه من خير، وأبطل بعمله الثاني ما كان فعله من الأعمال الصالحات، وكان كل شيء عليه حسرة بعد موته لسوء خاتمته التي اختارها بنفسه. أخرج البخاري عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن تفسير هذه الآية فلم يجيبوه إلا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فقال عمر: إنها ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. طبعا هذا كحال من كان عنده بستان فيه خيرات كثيرة من النخيل، العنب، وفرة الماء، يأكل منها ما لذ وطاب، وفي الوقت الذي كان فيه أحوج ما يكون إلى جنته وبستانه، يعني كبرت سنه، كثرت عياله، ضعف عن العمل، احترقت جنته، بستان احترق، فلم يعد قادرا على إحيائها، ولا هو قادر على الإنفاق على عياله. تأملوا الآية بألفاظها وكلماتها بعباراتها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني عنده بستان من أطيب الثمار ومن أحسنها، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، أصبح كبيرا في السن عاجزا عن العمل، وعنده ذرية عيال ضعفاء محتاجون للنفقة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أصاب بستانه ريح شديدة حارة جدا أحرقت ثمار بستانه وأهلكت الأشجار. هنا لا قوة له ليعمل، ولا أولاده ونسله قادرون على فعل شيء، فإنهم ضعفاء لا خير فيهم. طبعا تأملوا هنا كيف يكون حاله. وكذلك تأملوا المثل: وكذلك يكون حال من استبدل الكفر بالإيمان والمعاصي بالطاعات. هذا الصنف لما يقبل على الله لا هو منتفع بأعمال الخير التي قدمها، ولا هو قادر على أن يرجع إلى الدنيا فيتزود من أعمال البر والتقوى، ولا يحمل عنه وزره وإثمه أحد حتى حرم جنة الله ورضوانه. قال الله تعالى في ختام الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني ضرب الله لنا في هذا القرآن العظيم من مثل هذه الأمثال لعلنا نتفكر في معانيها وما تريده منا فنستقيم، ونعاهد الله على الثبات حتى الممات، فإنه لا ينفع العبد إلا ذلك. قال الله تعالى سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولكم أن تتأملوا تعدد وتتابع ضرب الأمثال للمنفقين في سبيل الله، وكذلك لمن أفسدوا إنفاقهم بسوء خصالهم، ولكم أن تقيسوا على ذلك كل عمل يتقرب فيه العبد لربه. فإن كثيرا من الأعمال يبطل ثوابها بسوء أخلاق أصحابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك نادى الله تعالى أهل الإيمان في سورة محمد بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في هذا السياق القرآني الذي استطرد في بيان حال المنفقين وفضل الإنفاق في سبيل الله يأتي نداء من الله تعالى لا يعقله إلا أهل الإيمان، نداء فيه توجيه نفيس لكل من قدم مراد الله تعالى على حظوظ نفسه وهواها، نداء يبين أدبا من آداب الإنفاق لا يسع أهل التقوى إلا تحصيله. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، بأن ينفقوا من طيب أموالهم التي اكتسبوها بما شرعه الله لهم من طرائق التجارة وغيرها، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأن يؤدوا حق الثمار والزروع مما رزقهم الله وأنعم عليهم به. وكذلك أنفقوا أيها المؤمنون من أطيب مالكم وأحسنه وأجوده وأفضله، واعلموا أن الإنفاق من أطيب المال وأحسنه من علامات حب العبد لربه وصدقه في ذلك. أكرر العبارة، واعلموا أن الإنفاق من أطيب المال وأحسنه من علامات حب العبد لربه وصدقه في ذلك. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا وتتعمدوا إخراج المال الخبيث في صدقاتكم مما جنيتموه وأخذتموه من طريق الحرام من الغش والظلم والربا ونحوه ذلك، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وكذلك تنهى الآية الكريمة عن التصدق بأرذل المال وأخسه وأدناه عند صاحبه مما يكرهه ولا قيمة له عنده ومما لا ينتفع به الغير كثيرا ولا يكاد يلتفت إليه. ولذلك قال الله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أن أحدهم تصدق عليكم بهذا المال، يا من تصدقتم أيها الأغنياء، لو أن أحدهم تصدق عليكم بهذا المال وكنتم محتاجين له لما أخذتموه إلا أن تغمضوا عينيكم عنه لما فيه من النقيصة في حقكم ولقلة نفعه لكم، فيلزمكم أن تكرهوا بذله وإعطاءه كما تكرهون أخذه وقبوله. والمطلوب: لا تجعلوا لله عز وجل ما تكرهون من نفقاتكم وتبقون عندكم أحب أموالكم إليكم، فإن حقيقة من يفعل ذلك أنه يتصدق لله بما لا يرضاه لنفسه. أخرج الترمذي واللفظ له وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه في هذه الآية قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال البراء رضي الله عنه قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد. القنو يعني العذق من النخل بما فيه من الرطب، فكان يعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء، أهل الصفة فقراء المهاجرين، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنوة فضربه بعصا فيسقط من البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، طبعا الشيص التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، تمر ضعيف رديء، الحشف هذا أردى أنواع التمر، اليابس فاسد. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، في سرعة استجابة لأمر الله. قال الله تعالى في ختام الآية: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا حال أدائكم لما أوجب الله عليكم من صدقات ولما بذلتموه من طيب أنفسكم أن الله غني واسع العطاء، غني عن صدقاتكم التي قدمتموها من حرام واخترتم أحقرها عندكم، وهو سبحانه واسع العطاء، واسع العطاء. وما أمركم بالطيب من صدقاتكم وبالصدق في بذلها إلا لينفعكم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واعلموا أن الله غني حميد، حميد محمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، ويشكر لكم ما قدمتموه ابتغاء مرضاته، يجزيكم عليه خير الجزاء ويعطيكم أوفر النصيب وأكثره ويضاعف لكم المثوبة والأجر أضعافا كثيرة. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. مما يديم الشيطان قذفه في قلوب الناس خوف الفقر ليصدهم عن بذل أموالهم، هذا سلاح لا يسلم منه إلا أهل اليقين والتوكل. الشيطان يقذف في قلوب أهل النفقة الخوف من الفقر، إنهم أنفقوا في مرضات الله يزيد تعلقهم في الدنيا حتى يحرصوا أشد الحرص على كل ما فيها، يغريهم بالبخل أو بإعطاء الرديء والخبيث من أموالهم، هذا سلاحه. ويأمركم بالفحشاء، يعني هو لا يكتفي بالنهي عن النفقة والتخويف بالفقر، بل يفتح للعبد آفاق الشرور والمآثم والمعاصي، ويأمركم ويدلكم على كل قبيح، كل فحشاء، كل قبيح. أخرج الترمذي والنسائي وغيرهما بسند متكلم فيه عند أهل الصنعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. طبعا شو معنى لمة؟ يعني لمة الشيطان قرب، الشيطان قريب، يعني لمته ما يوقعه في قلب صاحبه من وسوسة بالشر، من وعد كاذب. والملك أيضا قريب، الملك لمة ما يوقعه من خير في قلب صاحبه وما يعده من حسن العاقبة. تأملوا الحديث: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، فمن يعني من وجد هكذا انشراحا في صدره، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآية، الآية هنا وإن جاءت في معرض الحديث عن النفقات والصدقات، لكن عمومها يفيد أن الشيطان لا ينفك عن التخويف بالفقر في كل عمل فيه صلاح، ثم يوسوس لباغي الخير بأن الحرام قريب سهل ولا نفقة فيه. يعني مثلا لو هم واحدنا وسعى في أمر الزواج والنكاح باغيا العفاف ضيق عليه الطريق وخوفه، ثم فتح له أبواب الزنا واتخاذ الخليلات والعشيقات، وهو أمر لا يكلف صاحبه إلا القليل. وقيس على ذلك هذا ما يفعله. وهنا يأتينا خبر من عند الله، هذا الخبر يفرح به أهل القلوب الواثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني لا تخافوا على رزقكم وعلى أموالكم، ففضل الله واسع وعطاؤه لا ينقطع، وقد تكفل سبحانه بأن لا ينقص مال من صدقة، بل وجعل نفقاتكم هذه سببا للمغفرة والرحمة. فاقبلوا، فاقبلوا فضل الله عليكم، أقدموا، تصدقوا، أثبتوا على نفقاتكم في الطاعة، لا تغرنكم سهولة الحرام وقربه منكم وثمنه البخس. قال الله تعالى في ختام الآية: والله واسع عليم. سبحانه واسع العطاء، خزائن السماوات والأرض عنده، عليم بما يصلح خلقه يعني يقدر لهم من الرزق ما يعينهم ويحفظ عليهم دينهم وقلوبهم. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هي ذاك النور الذي يختص الله به من اصطفاهم من عباده، يقذفه في قلوبهم. هذه الحكمة تقودهم إلى أن يميزوا بين الحق والباطل والخير والشر، وهي علامة على سلامة العقل واعتداله وقدرته على فهم حقائق الأشياء على ما هي عليه. الحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال، وهي وفقا للشرع، وفقا للشرع لا تكون إلا لمن أوتي علما وفهما، إلا لمن عقل الكتاب والسنة. ومن ذلك ما أرشدتنا إليه الآيات الكريمة هنا. هذه الآيات جاءت في سياق فيها توجيهات متعددة وآداب راقية، يعني لتكون الاستجابة لها عن رضا علامة على حكمة العبد وسداد أمره. فإن العبد الموفق لا يقدم وعد الرحمن على وعد الشيطان، العبد الموفق لا يقدم وعد الرحمن لا يقدم وعد الشيطان على وعد الرحمن. الذين يقدمون وعد الرحمن على وعد الشيطان هم أولو الحكمة والعلم. أكرر، الذين يقدمون وعد الرحمن على وعد الشيطان هم أولو الحكمة والعلم. أما أولئك فإنهم مغرورون يلعب بهم الشيطان. أيها الإخوة، من وجد انجراحا في صدره وتقديما لوعد الرحمن في حياته فليحمد الله على نعمة الله عليه وليستقم وليلزم. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الله تعالى في ختام الآية: وما يذكر إلا أولو الألباب. لا ينتفع بهذه الموعظة والتذكرة وبمثل هذا الخطاب إلا أولو النهى، الذين أعملوا عقولهم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل التقى، ممن يقدمون وعد الرحمن على وعد الشيطان ويثقون به، ممن عمرت قلوبهم بذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.